وَبَدَّلْنَا نُحَاوِلْهِمْ فَهْمَا أَحْكَامِ الْأَمَامِ هذا في مساتين ما يجب ستره وما لا يجب ستره في الصلاة. وقلنا إن الجزير رضوان الله تعالى عليهم وتابعه السيد الأعظم وغيرهما قال أن الرقبة حكمها حكم الرأس كما يجوز لها كشف الرأس ولا يجب عليها تغطية الرأس كذلك لا يجب عليها تغطية الرقبة. وقلنا شمول كلمة الرأس للرقبة غير واضح، الرأس شيء ورقبة شيء آخر في العرف وكذلك في موارد الاستعمال أيضا. فالآن رأس يوجا أو رقبة توجا يعني معنى واحد، هذا ليس معنى واحدا أبدا، ولكن السيد حاول تعيد هذا الفهم وهو شمول لفت الرقبة شمول لفت الرأس للرقبة أيضاً. حاول سيد العظم بل تعيد هذا الحكم أو استفاد من رواية عاشرة باب 29 من أبوابه ما أحكام الساتر في الصلاة، وهذه رواية وآمن السيد بضعف سندها لوجود عبد الله بن حسن في السند، رواية في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر وعن أخيه موسى بن جعفر سلام الله عليه، بل قال سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال لا بأس. والسيد الأعظم يفسر أنه قميص وقميص لا يشمل رقبة، فإذا قلنا اكتفى يجوز الصلاة في القميص فقط في قميص واحد يعني قميص لا يلحق به مقنعة وغير مقنعة والعباء وغير ذلك من ما يجب مما يستر البدن، فهذا يقول سيد هاي رواية تدل دلالة واضحة على أنهم الرقبة لا يجب سترها. ولكن استدلال السيد متوقفون مع قطع النظر عن السند، بل متوقفون على أن يتمكن السيد من إثبات أن القميص الصاعد القميص المتعارف للمرأة في ذاك العصر في عصر الثبوت هذه الرواية كان لا يغطي من الرقبة، وهذا مشكل، فإن القمصان تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بل قميص عادة إنسان إذا هذا بل يدقم القميص إذا لم تكن رقبة كلها مغطى بالقميص هذا قسم منه مغطى قطعان، فنتيجة هذا القميص إذا لم يكن ساترا لجميع الرقبة فهو ساتر لبعض الرقبة. فالاستدلال بهذه الرواية مع فرض ضعف السند حتى مع فرض صحة السند لا يمكنه أبدا. والذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة هو أنه قد تقدم منا أنه دلت الروايات على أن يكون المرأة ساتر عام الذي يستر هذا الجسم وهندسة الجسم، هذا هو الحكم الثابت في حق النساء. استثنى من ذلك كلمة برأس كلمة رأس بكلمة رأس رأس لها ملي أما استثنى، وشمول كلمة الرأس للركبة هذا ممنوع، بل هما عضوان مستقلان كل منهما متباين مع الآخر، فعين دين الذي يخرج عن حكم العامة هو الرأس ولا يشمله غير الرأس وهو الرقبة. فالصحيح أنه الرقبة حكمها حكم صائر الجسد، فليجب السطر على العمى کما یجب ستره بلیاں علی العنق لغیر الاما اذاعن ولا شک فی انه هو مقتضی الاحتیاط فان هي غطت الرقبه فنقطع بصحه صلاتها وان لم تقصر لم تسطر الرقبه هذا فنشک فی صحه صلاتها فمقتضی الاحتیاط هو بل ايضا الالتزام بانه يجب على الامع ستره الرقبه. ثم وقع الكلام في بعض اقسام الامع، هل هذا الحكم وهو جواز كشف قبل نقول كما اذا جوزنا كشف الراس بمقتضى الروايات فشعر الراس سواء كان قصيرا او طويلا فهو مشمول لكلمه الراس، بل فإن شعر سواء كان هذا قليلا او كثيرا طويلا قصيرا حكمه الراس، كما راس لا يجب ستره على الأمة كذلك شعرها سواء كان طويلا او قصيرا وهو لا يجب، هذا لا ينبغي الريب فيه. انما وقع الكلام في اقسام الأمة، أما تمنع القنة التي هي مملوكة ولم يتحرر شيء من جسد ولم تتشبث بالحرية، هذا حكم يجي في جميع أقسام القنة، صغيرة كبيرة كذا عجوزة وشابة كل ذلك. وبعد ذلك على كذلك المكاتبة المشوطة التي عدم اتفقت مع مولاها بأنه بل إن عطى إن وفت بهذا المال الذي اتفق عليها مولا معها أنه إن تكون حرة، فإذا لم يؤدي شيئا من مال هذا فهي بحكم حكم هذا عمل قنة، يعني تعتبر بل مملوكة كلها، فنتيجة وحكم بل مكاتبة مشروطة وكذلك مكاتب لم تؤدي شيئا من مالها من قيمتها حكمها العمى القنة. إنما المشكلة في المستولدة، كان على العلماء بيان مستولدة مولدة التي لها ولد، وهذا ولد وبنت، ولد عام مقصود بالبنت، هذا الولد هذا من مولا كي يكون حرا كي يكون عبدا، وكذلك بل هذا كذلك بل نفس هذه الجارية قد تكون هذا مستولدة هذا من مولاها أو من غير مولاها، غير مولا حر أو عبد، كان على العالم تبيين أقسام هذه المستولدة، أطلقوا كلمة مستولدة ووقعت فيها كلمات من علماء مشوشة ومضطربة نتكلم فيها إن شاء الله.